إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، من حديث جرير، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا النار. ثم أعرض بوجهه وأشاح ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض بوجهه وأشاح ثم قال: اتقوا النار. ثم أعرض بوجهه وأشاح وقال: اتقوا النار ولو بشق تمرة. الحديث الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وهكذا في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فنبينا عليه الصلاة والسلام في هذين الحديثين حذر أصحابه من النار وأمرهم باتقائها. ولما قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا النار، أعرض بوجهه وأشاح. يقول الراوي: حتى كأنه ينظر إليها، حتى كأنه ينظر إليها. فأعرض النبي عليه الصلاة والسلام بوجهه وأشاح، بمعنى نحى وجهه، وكان كالحذر، كالحذر عليه الصلاة والسلام، أظهر الحذر ونحى بوجهه عليه الصلاة والسلام كأنه ينظر إليها. فحذرهم النبي عليه الصلاة والسلام من النار، وأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام باتقائها ولو بالعمل اليسير. فلا يحقر الإنسان من المعروف شيئا، حتى ولو كان ذلك المعروف في عين الشخص من الأمور اليسيرة، فلا يحتقر الخير ولا يحتقر المعروف. أمر النبي عليه الصلاة والسلام باتقاء النار، فإن نار جهنم هي أشد العذاب، وعذاب الله سبحانه وتعالى عذاب شديد أليم، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، فليس هنالك من يعذب كعذاب الله عز وجل، وليس هناك وثاق وقيد كوثاق رب العالمين سبحانه وتعالى. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، ما أغنى عني، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ضرعها 70 ذراعا فاسلكوه. إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي بين فيها ربنا سبحانه وتعالى شدة عذابه وانتقامه ممن عصاه. يقول سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يغتر العبد بكون الله عز وجل هو الغفور الرحيم، فإن عذابه هو العذاب الأليم. والله سبحانه وتعالى غفور رحيم لمن؟ بين ذلك سبحانه وتعالى بقوله: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله عز وجل غفر لهؤلاء: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالله يغفر لهؤلاء، لمن تاب من ذنوبه ومعاصيه وعمل صالحا أحسن بعد إساءته وكان من المهتدين. فهؤلاء الله سبحانه وتعالى غفار لهم. أما أن يبقى العبد في معصية الله عز وجل ويتمادى في الذنوب والمعاصي ويتمادى في ترك الواجبات ثم يحتج بمغفرة الله عز وجل، فهذا عبد مغرور. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا بد للعبد أن يعرف هذا الأمر حتى لا يكون من المغرورين، يغره الشيطان فيبدو له ما لم يكن يحتسب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالعبد ينبغي أن يعيش في هذه الدنيا على حذر، على حذر من ذنوبه ومعاصيه، ولا يكون من المغرورين، فيتقي النار بكل ما استطاع من الأعمال الصالحة، ولو كانت تلك الأعمال يسيرة في نظره، فرب عمل يسير مع الإخلاص والصدق مع الله عز وجل يعظم ذلك العمل ويكبر وينجو به العبد من عذاب الله عز وجل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا النار ولو بشق تمرة، حتى بهذا المقدار اليسير، شق تمرة، جزء من أجزاء التمرة، قد يتقي العبد بذلك النار وينجو من عذاب الله عز وجل بهذه الصدقة اليسيرة، بهذا الشيء اليسير ولو بكلمة طيبة. ومن ذا الذي يعجز عن شق تمرة؟ ومن ذا الذي يعجز عن كلمة طيبة؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فيهدي الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل قبل أن يموت، والفداء المقبول هو ما كان في الحياة الدنيا، هذا الفداء المقبول، أما بعد الموت فلا يقبل الفداء. في الدنيا ربما يهتدي الإنسان نفسه من عذاب الله عز وجل بأقل القليل مع الصدق والإخلاص، لرب العالمين سبحانه وتعالى، وإذا انتقل من الدنيا إلى الآخرة لا يقبل منه أكثر الكثير من الفداء. يقول سبحانه وتعالى: يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، لا يقبل ذلك منه، لا يقبل ذلك منه، ولا يقبل منه ما هو أعظم من ذلك وأكثر. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. لو افتدى بملء الأرض ذهبا ما قبل منه يوم القيامة، وكان في الدنيا ربما لو افتدى بالشيء اليسير مع الصدق والإخلاص يقيه الله عز وجل من عذابه. فالفداء النافع في الدنيا، ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثل ذلك لقدموه ونفسهم طيبة في يوم القيامة، لكن الله عز وجل لا يقبل منهم ذلك. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، لافتدت به، لو أن لها جميع ما في الأرض لافتدت به. وفي الدنيا ربما يبخل عن الشيء اليسير، أن يهدي نفسه بالشيء اليسير ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة، ويوم القيامة لا يقبل الشيء الكثير. والآيات في ذلك كثيرة في كتاب الله عز وجل. فالفداء المقبول وما كان في الدنيا، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصدقة، وذكر الكلمة الطيبة، وهما من مسرات النفوس، من مسرات النفوس. فإن التصدق على الفقراء والمساكين فيه إدخال السرور في نفوسهم لما أصابهم من الهم والغم من شدة المعيشة وما أصابهم من الكرب. فالصدقة على الفقراء والمساكين من مسرات النفوس، وهكذا الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة من مسرات النفوس. فإذا سمع العبد الكلمة الطيبة دخل السرور في نفسه. فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة ولو بالشيء اليسير، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكلمة الطيبة. فهذا السببان من أسباب العتق من النار مع الصدق والإخلاص لله عز وجل، فهما من أسباب، من أسباب العتق من النار، الصدقة مع الإخلاص لله عز وجل. الصدقة على الفقراء والمساكين كما قال سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. نظرة جمال في وجوههم وسرور في قلوبهم، الذين أدخلوا السرور على الفقراء والمساكين وفعلوا ذلك من أجل الله عز وجل، ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، إلى آخر الآيات. فهم أطعموا الفقراء والمساكين من أجل الله عز وجل، لا يريدون منهم الجزاء ولا الشكر، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهذا من أسباب الوقاية من نار جهنم والعياذ بالله. وفي المسند ونعم وعند الترمذي من حيث الحافظ الأشعري، حين أمر الله عز وجل يحيى بن زكريا أن يأمر بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، كان في هذا الحديث قال: وآمركم بالصدقة. وآمركم في الصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه فقال هل لكم أن أفدي نفسي منكم؟ ففدى نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. هذا مثل ضربه رب العالمين سبحانه وتعالى لبني إسرائيل وذكره النبي عليه الصلاة والسلام لأمته. مثل المتصدق كالذي أسره العدو، أسره العدو وقيدوه شدوا يديه إلى عنقه وقدموه بعد ذلك ليضربوا عنقه ففدى نفسه منهم بالقليل والكثير. وهكذا العبد، هكذا العبد في الدنيا يستطيع أن يهدي نفسه من عذاب الله عز وجل بالقليل والكثير، فرب صدقة يسيرة قليلة ينجو به العبد من عذاب الله عز وجل، فيفدي نفسه بالقليل والكثير فينجو من عذاب الله عز وجل مع الصدق والإخلاص، مع الصدق والإخلاص لله عز وجل ربما ينجو من ذلك من عذاب الله عز وجل ولو كان الشيء اليسير. وهكذا يدخل في ذلك الصدقة على حتى على الأولاد، إطعام الأولاد، إطعام الأولاد داخل في مسمى الصدقة إذا احتسب الأجر والثواب من الله عز وجل فهو في عمل صالح وفي قربة لله عز وجل، لكن إذا احتسب الأجر والثواب وفعل ذلك من أجل الله عز وجل ويريد الأجر من ربه سبحانه وتعالى ولم يفعل ذلك عادة وإنما فعل ذلك محتسبا للأجر والثواب فإنه ينال أيضا الأجر، وقد يكون ذلك من أسباب عتقه من النار. في مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن مسكينة جاءت إليها ومعها ابنتان، قد حملت ابنتيها معها، فأعطتها عائشة رضي الله عنها 3 تمرات، فأعطت كل بنت تمرة، والتمرة الثالثة رفعتها إلى فيها لتأكلها، فنظرت ابنتاها إليها واستطعمتاها تلك التمرة، فشقت التمرة نصفين بين ابنتيها مع حاجتها لتلك التمرة، وقد أعطت كل واحدة تمرة وتلك نصيبها نصيب الأم، فلما استطعماها تلك التمرة شقت التمرة نصفين بين ابنتيها وآثرت ابنتيها على نفسها، فأعجب عائشة رضي الله عنها ما صنعت هذه المرأة، فقصت القصة على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. إن الله قد أوجب لها بها بهذه التمرة الجنة أو أعتقها من النار، والأمر متماثل أو قريب بعضه من بعض، إن قال قد أوجب الله لها الجنة فقد أعتقها من النار، وإذا أعتقها الله عز وجل من النار فقد أوجب الله سبحانه وتعالى لها الجنة بهذه الصدقة اليسيرة والإطعام اليسير. فعلت هذا وكان الدافع لذلك الرحمة، نعم كان الدافع لذلك الرحمة لابنتيها مع الإخلاص لله عز وجل واحتساب الأجر والثواب من رب العالمين سبحانه وتعالى، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. فمن كان رحيما بعباد الله عز وجل رحمه الله، والله أولى بالرحمة، الله سبحانه وتعالى أولى بالرحمة، فمن كان رحيما بالخلق رحمه الله عز وجل. ومن سنة الله عز وجل أن الله يجازي العبد بنظير ما عمل، فمن رحم الخلق رحمه الله، ومن غفر لهم غفر الله له، ومن تجاوز عنهم تجاوز الله عنه، والله أولى بالفضل والكرم سبحانه وتعالى. فهذه الصدقة وهذا الإطعام من أسباب العتق من النار. وهكذا أيضا التجاوز عن الفقراء والمساكين، التجاوز عن أصحاب الدين إذا كانوا من أهل الفقر والمشكنة، هو من هذا القبيل. هذا الإحسان من أسباب اتقاء النار. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: كان رجل يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لغلمانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه. فكان هذا تاجر عنده مال وكان يداين الناس، لكن عنده الرحمة بأهل الإعسار بالفقراء والمساكين، فإذا كان ممن أخذ الدين من هو معسر يقول لغلمانه: تجاوزوا عنه، لا تطالبونه بالدين، يعفو عنه ويتجاوز عن دينه من أجل الله عز وجل، ويرجو فضل الله، يرجو أن الله عز وجل يعامله بالمثل والله أكرم. فكان يدين الناس ويقول لغلمانه: إذا رأى معسرا قال لغلمانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فتجاوز الله عنه. فالله أكرم وأرحم، ويجازي المحسن بأعظم من إحسانه، ويجازي من رحم الخلق بأعظم من رحمته، فرحمة الله أعظم وفضل الله أوسع. هكذا أيضا حتى إطعام الحيوان يدخل في هذا الباب. الصدقة حتى على الحيوان داخلة في هذا الباب، وقد يعتق الإنسان من نار جهنم بسببها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قصة ذلك الرجل الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، بينما رجل يمشي إذ شد عليه العطش فنزل بئرا فشرب منه، ثم صعد فرأى كلبا يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال: لقد بلغ بهذا الكلب مثل الذي بلغ به. فأخذ خفه فنزل البئر وملأ خفه بالماء، ثم جعله في فيه من أجل أن يصعد بيديه، ثم وضع في فيه، ثم رقى فسقى الكلب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له. هذا الفعل وهذا المعروف، فغفر الله له، ومن غفر الله له فإنه من أهل الجنة، يقيه الله عز وجل من نار جهنم. وهذا الرجل فعل هذا الفعل اليسير وهو عظيم عند الله عز وجل، فعله مخلصا لله سبحانه وتعالى. أحسن إلى هذا الكلب، أحسن إلى حيوان عادة الناس أن يهينونه ويطردونه، فأحسن إليه ولا يرجو جزاء ولا شكورا من هذا الفعل، فعل حيوان لا يرجو جزاء ولا شكورا، فعل ذلك مخلصا لله عز وجل، فشكر الله له فغفر له. لكن لا يفهم من هذا ما يفعله بعض الناس من الحرص على إطعام الكلاب، الحرص على إطعام الكلاب حتى تجتمع الكلاب في الحواري وما إلى ذلك، فهذا وإن أراد الإحسان من وجه فقد أساء من وجه آخر، لأنه يجمع الكلاب في الحارات، ويحصل ما يحصل من الأذية من هذه الحيوانات، يحصل أذية للناس وأذية للأطفال وإزعاج وما إلى ذلك، ليس من هذا الباب، نعم ليس من هذا القبيل. لا يحسن الإنسان إلى الكلاب ويسيء إلى بني آدم، هذا فعل نعم ما هو صحيح. نعم يحسن إلى مخلوق من المخلوقات، نعم إلى كلب من الكلاب، ويسيء إلى الناس بتجميع الكلاب في الحواري، وصار الكلاب يجتمعون في ذاك المكان لوجود الطعام في ذاك الموضع وتحصل أذية للناس، هذا فعل ما هو شديد. فعلى كل الصدقة من أسباب العتق من النار ولو كانت صدقة يسيرة. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج النبي عليه الصلاة والسلام في يوم أضحى أو فطر ثم مر على النساء فقال: يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقال: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فقلنا: يا رسول الله، وما نقصان ديننا وعقلنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أليست شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذاك من نقصان دينها. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر النساء بأنهن أكثر من في النار حثهن على الصدقة، فإن ذلك من أسباب اتقاء النار. الصدقة من أسباب اتقاء النار، فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فإن لم يتيسر ذلك فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ولو بكلمة طيبة، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بكلمة طيبة. الكلام الطيب، الكلام الحسن صدقة، وقد ينجو الإنسان به من عذاب الله عز وجل. ورب كلمة لا يلقي الإنسان لها بالا من رضوان الله عز وجل يرتفع بها درجات عند الله سبحانه وتعالى، ويظنها كلمة يسيرة، كلمة يسيرة ما يظن أن فيها ذلك الأجر العظيم، ويرتفع بها درجات عظيمة عند الله عز وجل. فالكلمة الطيبة أيضا من أسباب الوقاية من نار جهنم. ويدخل في الكلمة الطيبة الكلام الطيب في خطاب الناس، وهذا من الأخلاق الحسنة. يقول سبحانه وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فخطاب الناس بالكلام الحسن، الكلام المؤدب، الكلام الطيب من أسباب الوقاية من عذاب الله عز وجل، ولو بكلمة طيبة، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وخطاب الناس بالكلام الحسن داخل في ذلك، في الكلمة الطيبة. وهكذا أيضا من الكلام الطيب، من الكلام الطيب السعي في الصلح بين الناس. إذا حصل شيء من التنازع والاختلاف وشيء من الفرقة في أوساط الناس والاختلاف والتقاتل وما إلى ذلك، فسعى الإنسان في الإصلاح بين الناس بإزالة الشر من أوساطهم، وجمع الكلمة على الحق، جمع الكلمة على الحق، فإن هذا من العمل الصالح. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، فهذا من الخير الذي أمر الله به وحث الله سبحانه وتعالى عليه. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، هكذا يقول سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وفي حديث أبي الدرداء في المسند عند أبي داود والترمذي وعند غيرهم قال عليه الصلاة والسلام: أخبركم بأعظم من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحالقة. إصلاح ذات البين، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا أفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة، أي ما كان من قبيل نوافل هذه العبادات، ما كان من قبيل نوافل هذه العبادات، فالإصلاح أعظم من ذلك. أخبركم بأفضل بأعظم درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: إصلاح ذات البين وإفساد ذات البين الحالقة، أي أنها تحلق الدين، تستأصل الدين، فإن الفساد في أوساط الناس والاختلاف والتنازع من أسباب فساد الدين ومن أسباب تسلط الكافرين على المسلمين. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم، فالتنازع من أسباب الفشل ومن أسباب ضعف القوة، وإذا حصل الفشل في أوساط المسلمين وضعفت القوة فإن الأعداء يتسلطون على المسلمين. فالسعي في هذا الألباب من العمل الصالح، جمع كلمة المسلمين على الحق، على الحق، ما هو على الباطل، ما هو صلح على باطل، وإنما يقال للمسيء: أنت مسيء، تب إلى ربك، إلى الله عز وجل، وإن كان في من حقوق الخلق أدي الحق إلى غيرك، أدي الحق إلى غيرك، أرجع الحق إلى أهله، فيصلح بين الناس برد الحقوق إلى أهلها، وإن كان في إساءة يعتذر المسيء عمن أساء إليه والآخر يعفو ويحث على العفو والصفح، وإن كانت من قبيل البدع والأهواء وما إلى ذلك ينصح بأن يتوب من الله عز وجل ويترك تلك البدع والأهواء، ويتم الصلح على دين الله عز وجل، الصلح على الحق وعلى الخير. بهذا تأتلف القلوب، تأتلف القلوب بذلك، وتحصل القوة ويزول الفشل، وإن بقى التنازع فإن الفشل حاصل والقوة تذهب وتضعف. ولا تنازعوا تفشلوا تذهب ريحكم، هكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اختتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. عند البغي أمر الله عز وجل بقتال الباغية، ما هو صلح على باطل، وإنما قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، تقاتل حتى تفيء إلى أمر الله، ترجع إلى أمر الله، فإن رجعت هنا يحصل الصلح بعد الرجوع إلى الحق، بعد الرجوع إلى الحق يحصل الصلح وتقارب القلوب. أما مع البغي فلا بد أن يردع الباغي، أن يردع الباغي عن بغيه، وحتى يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى ويترك البغي. فإن رجع إلى ربه وترك البغي، رجع إلى الحق بعد الباطل، هنا يحصل الصلح بعد زوال السبب، سبب الفرقة وسبب الاختلاف. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي إذا حلفت ألا تصلح بين رجلين فإن جاءك من يطلب منك الصلح فلا تعترض باليمين وتقول: قد حلفت ألا أصلح بين رجلين، كفر عن يمينك وأصلح بين الناس، فإن هذا الحلف في غير موضعه، حلف لا يحبه الله عز وجل. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تمروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فالإصلاح بين الناس من العمل الصالح، حتى ولو كان بين الزوج وزوجه، كما قال سبحانه وتعالى: إن يريد إصلاح يوفق الله بينهما. وقال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، الصلح خير من الفراق، خير من الطلاق. فهذا من الكلام الطيب الذي أمر الله به، وهو من أسباب وقاية، من أسباب وقاية النار، من أسباب النجاة من عذاب الله عز وجل. وهذا الباب باب واسع، باب اتقاء العبد، نعم، وقاية العبد نفسه من عذاب الله عز وجل، باب واسع، فيهتم الإنسان أن يقي نفسه من عذاب الله عز وجل ولو بالأمور السهلة اليسيرة، ولا يحتقر من المعروف شيئا. اتقوا النار ولو بشق تمرة، قال: ولو بكلمة طيبة. أسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، والحمد لله رب العالمين.